بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا نتحدث عن عهد ابتداء الغيبة الكبرى وكيف انتقلت مسؤولية الاهتمام بالتشريع الإسلامي من الأئمة عليهم السلام إلى نوابهم وهم الفقهاء. وقلنا أن الفقهاء حينما تسلموا هذه المهمة كان هناك اتجاهان، وقد يرجع وجود هذين الاتجاهين إلى أن الإمام المهدي عليه السلام كان في بغداد وقبل غيبته الكبرى، يعني أثناء الغيبة الصغرى، وتركز علماء أهل البيت في بغداد ليكونوا قريبين من الإمام عن طريق وكلائه، وكذلك العلماء الذين كانوا في البلدان الأخرى كانوا يفيدون على بغداد، وبغداد أيضا كانت عاصمة الدولة العباسية آنذاك، فكان فيها من الثقافات والعلوم والعلماء. هذه الأجواء بطبيعة الحال ذات تأثير، الإنسان إذا عاش في جو علمي يتأثر بذلك الجو العلمي. أيضا لم تكن هناك حواجز بين الطوائف والفرق والمذاهب، بل كان بعضهم يلتقي بالبعض الآخر، فكان علماء السنة يلتقون بعلماء الشيعة، وعلماء الشيعة يلتقون بعلماء السنة، والعلماء من الأديان الأخرى يلتقون بالعلماء المسلمين، فكان هناك شيء من التفاعل وشيء حتى من التلاقح في الأفكار وفي الثقافات. السنة كان عندهم في ذلك الوقت وامتدادا يعني لما كان في القرن الثاني الهجري مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، وقلنا أن مدرسة الحديث كان مركزها المدينة ومدرسة الرأي كان مركزها الكوفة، ويبدو أنها انتقلت، يعني المدرستان انتقلتا من مركزيهما إلى بغداد، فكان هناك مدرسة الحديث في بغداد وتتمثل بالإمام أحمد بن حنبل، وكان هناك مدرسة الرأي وتتمثل بتلامذة الإمام أبي حنيفة. هذا الجو لعله أوحى بشكل أو آخر لعلماء الشيعة أن نحى بعضهم منحى الحديث ونحى بعضهم منحى الرأي، وأصبحت قم مركز للمحدثين الذين يهتمون بالحديث ويرون الحديث وحده هو مصدر التشريع الإسلامي، يعني حتى الآيات القرآنية إذا لم تفسرها الأحاديث يعني لابد أن تفسر بالأحاديث ليرجع إليها. هناك الاتجاه الآخر الذي يقول بالرأي، يرى أنه إلى جانب الكتاب والسنة قد يعوزنا النص، أو قد لا نجد النص مثلا فنرجع. هذا نوع من التأثر في الواقع. هذا الاتجاه سار إلى فترة ما، يعني كان اتجاه الصدوقين وتلامذة الصدوقين في قم، وكان اتجاه القديمين وتلامذة القديمين في بغداد، يعني إلى أن جاء الشيخ المفيد كما ذكرنا، والشيخ المفيد كان تلميذا للصدوق محمد بن علي بن بابويه، وكان أيضا تلميذا لابن الجنيد محمد بن أحمد الإسكافي. فمعنى هذا أن الاتجاهين صبا ما لديهما من علم في شخصية المفيد، فالمفيد مفيد كما قلت كان عبقريا ولماحا يعني سريع الانتباه، وكما ذكر في ترجمته هذا وقرأنا شيئا منها، فهم أو درس مدرسة الحديث دراسة وافية وواعية، ودرس مدرسة الرأي دراسة أيضا فاهمة وواعية، ورأى أن في اتجاه الصدوقين أو مدرسة الحديث شيء من الجمود قد يعرقل مسيرة التشريع الإسلامي أو الفقه الإمامي، ورأى في مدرسة الرأي أو اتجاه القديمين شيء من الخروج عن خط أهل البيت وهو الأخذ بالقياس، وإحنا رأينا موقف أهل البيت من القياس وشربهم للقياس، فأراد أن يصحح المسيرة بأن يجمع بين الاتجاهين بالقضاء على الجمود الموجود في اتجاه الصدوقين والقضاء على القياس والرأي الموجود في اتجاه القديمين، وقلنا كان يتحرك بتوأدة وحذر وتحفظ لئلا يكون هناك شيء من الاصطدام ويكون هناك شيء من التصلب أو التعصب أو العناد فلا يصل إلى هدفه. فألف في الفقه كتابه المقنعة، ولم يضمنه نصوص الأحاديث كما تفعل مدرسة الحديث، وإنما كان بتعبيره، يعني يأخذ الأحكام من الأحاديث ويصوغ الفتاوى بتعبيره الخاص. بهذا استطاع أن يلغي خط سار عليه الصدوقان، وهو الالتزام بالفتوى بنص الحديث، أن يفتى بنص الحديث. الشيء الثاني أنه صرح أن المصادر التي أخذ منها فتاوى هي الكتاب والسنة وأقوال الأئمة عليهم السلام، ثم ألف كتابه أصول الفقه وذكر هذه المصادر الثلاثة التي ذكرناها، ولم يذكر من ضمنها القياس، فمعنى أنه ألغى القياس. قال هذه المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها في الفقه، في فقه أهل البيت، وهذا يعني إلغاء القياس. ولكنه رأى أنه نحتاج إلى العقل، نحن في كثير من المواضع قد نحتاج إلى العقل، فأشار إلى أهمية العقل وإلى أن العقل قد يتخذ دليل، ثم وضع منهج الذي أشرنا إليه سابقا، متى في أي شيء يرجع للعقل وفي أي شيء يرجع للغة التي عبر عنها باللسان وفي أي شيء يرجع إلى الأخبار. هذا في الواقع منهج، نوع من المنهج للبحث في الفقه، واستطاع بهذا أن يوجد خط وسط بين هذين الاتجاهين أو بين هذين الخطين، وأراد أن يستمر بطبيعة الحال هذا الخط لأنه امتداد لخط أهل البيت الأصيل، فكون تلامذة يقومون بهذه المهمة من بعده. هؤلاء التلامذة مهمتهم ما هي كما رباهم الشيخ المفيد؟ أن يتكامل عملهم مع أعمال من سبقهم، ممن كانوا في عهود الأئمة أو ممن كانوا في عهد الغيبة الصغرى أو حتى ممن كانوا في عهد الصدوقين والقديمين، ثم يؤسسوا ما لم يؤسسه السابقون. نحن نحتاج الآن إلى إيجاد كيان كامل ومتكامل لمسيرة التشريع الإسلامي أو الفقه الإمامي، فأعد هؤلاء التلامذة وأهلهم للقيام بهذه المهمة. لأن نحن نستعرض هؤلاء التلاميذ، نعطي فكرة أو تعريف لكل واحد من هؤلاء التلاميذ، ثم ننتقل إلى العمل الذي قاموا به للتأكيد على خط الشيخ المفيد الذي هو الخط الوسط أو الخط المعتدل الذي وقع بين الطرفين أو بين الاتجاهين. سأذكر التلاميذ مسلسلين وفق تسلسل تواريخ وفياتهم، فنذكر الشريف الرضي قبل الشريف المرتضى، مع أن الشريف المرتضى أكبر من الشريف الرضي. الشريف الرضي والشريف المرتضى من أبرز تلامذة الشيخ المفيد، وكل منهما عالم وأديب وشاعر وفيلسوف ومتكلم ومحدث، لكن غلب جانب الشعر أو غطى في الواقع شعر الشريف الرضي على علمه، وغطى علم الشريف المرتضى على شعره. يعني كل منهما في العلم والأدب كما يقال فرسا رهان، يعني لم يسبق أحدهما الآخر. شعر الشريف المرتضى بمستوى شعر أخيه الشريف الرضي، وكذلك علم الشريف الرضي بمستوى علم أخيه الشريف المرتضى، لكن غطى شعر الشريف الرضي على علمه، وبالعكس غطى علم المرتضى على شعره. شوف الآن ما قيل عن كل من هذين، ثم ننتقل إلى بقية تلامذة الشريف الشيخ المفيد، وبعد هذا نأتي إلى الأعمال التي قاموا بها. السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث، وهو أوسع يعني من أوسع الموسوعات في رجال الحديث عند الشيعة، ويتميز هذا الكتاب ربما على بقية كتب الرجال أنه يربط سلسلة الراوي أو حلقة الراوي، يربطها بالسلسلة التي قبله وبالسلسلة التي بعده، وربما تعرفون هذا في موضوع أو في مادة علم الحديث أو الدراية. ينقل عن التفريشي في كتابه نقد الرجال، يقيم الشريف الرضي يقول: أمره في الثقة والجلالة أشهر من أن يذكر، يعني معروف. ثم الشريف الرضي تولى نقابة الطالبيين وتولى إمارة الحج والمظالم. نقابة الطالبيين كانت لأبيه وأحمد بن حسين، وتولاها قام مقام بهذه. وأيضا يعني هذا شيء اجتماعي يرتبط بالجانب الاجتماعي، الشريف الرضي أول من لبس السواد، ومن هنا عرف السادة بهذا الزي وهو زي السواد. كان قبل هذا اللون الأخضر هو الشعار للسادة. هنا كلمات الأطراء ممكن أن تقرأوها، لأنه نحن ما بقي عندنا من الوقت في الواقع المحاضرات إلا قليل، ما راح نقرأ كل كلمات الأطراء، فقط النقاط المهمة نقف عندها. الشريف الرضي خلف آثار علمية مهمة جدا، منها كما يذكر الرجاليون كتاب المتشابه في القرآن، ولعله هو حقائق التأويل في متشابه التنزيل الذي طبع الجزء الخامس منه من قبل جمعية منتدى النشر في النجف الأشرف، وأيضا حقائق التنزيل، ولعله هو هذا أيضا، يعني إما أن يكون الأول أو يكون هذا الثاني هو الذي عثر عليه وطبع. تفسير القرآن لم يصل إلينا. مجازات الآثار النبوية أو المجازات النبوية، هذا الكتاب طبع مرارا محققا وغير محقق، والكتاب يدرس في جامعة الأزهر في قسم يعني من مواد أو من مقررات البلاغة في جامعة الأزهر، وهو في الواقع من الكتب المهمة في البلاغة. يعني أريد أن أوضح شيء هنا، البلاغة الموجودة والتي تدرس في أمثال مفتاح العلوم للسكاكي والإيضاح والتلخيص للقزويني، وسار عليه المحدثون علوم البلاغة المراغي، جواهر البلاغة للهاشمي، الكتب الأخرى، هذه بلاغة جافة حولت إلى رياضيات كالمنطق. البلاغة أسلوب، الأسلوب عادة يكون فيه طراوة وفي ذوق، هذا نجده في كتاب المجازات النبوية، يجعل البلاغة قريبة من الإنسان ويدفع الإنسان لأن يتذوق الأسلوب البلاغي. من هنا كان ولا يزال حتى الآن يعني يدرس في كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر. من كتبه تعليق خلاف الفقهاء، تعليقة الإيضاح في النحو لأبي علي. الإيضاح كتاب في النحو من الكتب المهمة، المتون النحوية المهمة، هو له تعليق عليه. خصائص الأئمة، هذا كتاب طبع أكثر من مرة. نهج البلاغة، وأيضا هذا أهم آثار الشريف الرضي، جمع خطب الإمام أمير عليه السلام وكلامه وكلماته القصار، وعنونها بهذا العنوان نهج البلاغة، يعني الطريق إلى البلاغة. إذا أردت أن تكون بليغا تقرأ نهج البلاغة. وهذا كان يقال قديما أن الذي يريد أن يكون أديبا أو بليغا لابد أن يقرأ نهج البلاغة إلى كتب أخرى تذكر في منها البيان والتبيين للجاحظ والكامل للمبرد وغيرها. تلخيص البيان في مجازات القرآن، أيضا كتاب بلاغي هذا، وطبع هذا الكتاب أكثر أيضا أكثر من مرة. الرسائل المتبادلة بينه وبين أبي إسحاق الصابئي، أيضا هذه طبع شيء كثير منها. ديوان شعر الشريف الرضي طبعا شايفينكم مطبوع كثير. من شعر الشريف الرضي في أهل البيت، الشريف الرضي طبعا كان هناك في بغداد في ذلك الوقت كما سنشير لعله في الجانب السياسي نوع من الصراعات الفكرية، وتنعكس على الواقع الاجتماعي، هذا الصراع الفكري ينعكس على الواقع الاجتماعي. فنجد شعراء الشيعة وشعراء الآخرين كل يؤكد على خطه وعلى فكره وعلى مذهبه. الشريف الرضي كان كثير التأكيد وكثير الفخر بأجداده، وطبعا يحق له أن يفخر. فأبيات نقرأ شيء منها: ألا لله بادرة الطلاب وعزم لا يروع بالعتاب، وكل مشمر البردين يهوي هوي المصلتات إلى الرقاب. أنا الآن ما راح أشرح الكلمات التي تحتاج إلى شرح، راح أطلب منكم وإن كنتم تروني ولا أراكم وتسمعوني ولا أسمعكم، ولكن هناك المشرف يتولى الأمر عني، ترجعون حتى تتعودون الرجوع إلى معاجم اللغة. نستعمل احنا كلمة قواميس، وأظن أن المجمع عقرها. كلمة قاموس هي في الواقع لا تأتي بمعنى معجم، وإنما هي اسم لمعجم الفيروزابادي، سمى معجمه بالقاموس المحيط. وأظن أن المجمع، مجمع اللغة العربية في القاهرة، أقر استعمالها على ما أتذكر إذا لم أخطأ. ترجعون إلى مراجع اللغة، عندكم لسان العرب، وممكن يكون معاجم أخرى أيضا تطلب، وتستخرجون هذا الكلام، تعودون كيف ترجعون. طبعا المعاجم تختلف، أنا أريد أن أقول لكم تختلف من حيث تنظيم الكلمات فيها، بعضها تتبع طريقة الألف باء تاء، بعضها تتبع طريقة أخرى، فهناك كتب توضح كيفية الرجوع إلى المعاجم. أنا الآن لا أجد من الوقت ما يكفي، يحتاج إلى محاضرة لأوضح لكم كيفية الرجوع إلى المعاجم، لكن أنتم تستطيعون يعني بقراءة ما كتب حول المعاجم تفهمون طريقة الرجوع إلى المعالم. بعضها سهل الرجوع إليها، وهي الكتب التي تستخدم طريقة الألف باء تاء وتعتمد على الجذر الثلاثي، هذه سهل الرجوع عليها. لكن الأخرى قد يكون في شيء من الصعوبة إلا بعد معرفة الطريقة التي ألف صاحبها المعجم عليها. المهم ترجعوا المعاجم وتستخرجون معاني هذه الكلمات لتتعودوا الرجوع إلى المعاجم، لأن المعاجم شيء أساسي في حياة طالب الشريعة، وأنتم طلاب شريعة الآن. يقول: أعاتبه على بعد التمائي ويعذلني على قرب الإياب. ثم يأتي ما يرتبط قلنا بأهل البيت. قل: سقى الله المدينة من محل، طبعا فيها الرسول صلى الله عليه وآله وفيها أئمة البقيع، لباب الماء والنطف العذاب. كلمة نطف مثلا هذه أيضا الكلمات التي تحتاج إلى الرجوع إلى المعجم، ترجعون المعجم تستخرجون معناها. وجاد على البقيع، في أئمة أهل البيت، وجاد على البقيع وساكنيها رخي الذيل ملآن الوطاب وأعلام الغري، أو أعلام الغري، الغري النجف الأشرف، وما استباحت معالمها من الحشب اللبابي وقبرا بالطفوف الطفوف كربلاء، يضم سلوا قضى ظمأ إلى برد الشراب وسامرا وبغدادا وطوسا. كل هذه مراقد للأئمة عليهم السلام، وأنتم طبعا تعرفون هذا. هطول الودق منخرق العبادي، قبور تنطف العبرات فيها كما نطف الصبير على الروادي. ثم يقول بكم في الشعر، يعني بأهل البيت، فخري لا بشعري، يعني أنا أفتخر أن أنظم الشعر بكم، لا أن الشعر، لا أني أفتخر بشعري لأنه نظم فيكم، لا، كون أمدحكم بهذا الشعر بكم الفخر، وعنكم طال باعي في الخطاب، إلى آخر ما يقول هناك. قلت أن الشريف الرضي توفي قبل الشريف المرتضى، ورثاه الشريف المرتضى بسينيته المعروفة التي تعتبر من روائع وغرر المراتي في الشعر العربي، والأبيات موجودة، أبيات منها موجودة، طبعا قصيدة طويلة، أبيات منها موجودة هنا، ممكن أن تقرأوها. وطبعا هذه تحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم أكثر من الأبيات التي قلل هذا، وأنا جئت بهذه حقيقة لأربطكم بالمعاجم، لأن ضروري جدا ضروري أن تتعودوا أن تفهموا تنظيم المعاجم وكيفية الرجوع المعاجم، وهذا تجدونه فيما كتب عن المعاجم وفي مقررات أقسام اللغة العربية، شيء موجود من هذا، ممكن أن تحصلوا على هذا. الشريف الرضي ألف في شعره وفي سيرته وشخصيته مؤلفات كثيرة جدا تعد العشرات. أنا تذكرت منها في حينها الشريف الرضي للشيخ محمد رضا الكاشف الغطاء، ومطبوع الكتاب حياة الشريف الرضي للشيخ عبد الحسين الحلي، أيضا مطبوع. الشريف الرضي لعبد المسيح محفوظ، وأيضا مطبوع. الشريف الرضي حنا نمر، أم مطبوع. عبقرية الشريف الرضي بمجلدين للدكتور زكي مبارك، وكتاب جيد في الواقع، ومطبوع أيضا. الشريف المرتضى طبعا هو العلم البارز بعد الشيخ المفيد، يعني كان مرجع الشيعة بعد الشيخ المفيد، مرجع الفقيه، يعني الفقيه المرجع والمرجع العام للشيعة في العالم الإسلامي كان هو الشريف المرتضى، يعني حل محل المفيد في الزعامة وفي التدريس. يقول الشيخ النجاشي ومن تلامذته: حاجة من العلوم ما لم يدانه فيه أحد في زمانه، وسمع من الحديث فأكثر، وكان متكلما شاعرا أديبا عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا. الشيخ الطوسي أيضا من تلامذته يقول كنيته أبو القاسم، لقبه علم الهدى، تجدون في كتب الفقه علم الهدى. علم الهدى يعني الشريف المرتضى الأجل المرتضى رضي الله عنه، متوحد في علوم كثيرة، مجمع على فضله، مقدم في العلوم مثل علم الكلام والفقه وأصول الفقه والأدب والنحو والشعر ومعاني الشعر واللغة وغير ذلك. كان جامع يعني، أو كما يقال عالم مشارك في كثير من العلوم أو في كل العلوم النظرية التي كانت موجودة في عصره آنذاك. لا أقرأ الكلمات الأخرى، ممكن أن ترجعون إليها. هنا فهرست كامل لمؤلفات الشريف المرتضى، استخرج هذا الفهرست من كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة للشيخ أخا بوزرق، ومذكور السيد الذي استخرجه. أشير إلى بعض مؤلفاته فقط. إبطال القياس، هذا مما يرتبط بموضوعنا، أنه لابد من العودة مرة أخرى للهجوم على الأخذ بالقياس حتى لا يتسرب إلى خط أهل البيت. هذا الانتصار في انفرادات الإمام، يعني الأقوال التي انفرد، الأقوال الفقهية التي انفردت بها الإمامية عن غيرهم من الفرق. طب مطبوع الانتصار، نقاول البشر من الجبر والقدر، هذه المسألة الكلامية المعروفة، أيضا مطبوع هذا الكتاب. كتاب عند الغرر والدرر أو أمال المرتضى، هذا مطبوع أكثر من مرة، والكتاب مجموعة معارف أملاها على طلابه وسجلت فيها شيء كثير من التفسير والحديث والشعر والأدب، وهو مرجع من مراجع التاريخ والأدب والشعر والكلام والفقه والتفسير والحديث، يعني يرجع إليه دائما، وله تكملة أيضا. تنزيه الأنبياء والأئمة، طبعا نحن نذهب إلى عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة، فهذا الكتاب ينزه يعني أو يؤول ما ورد من آيات أو روايات قد يفهم منها تنافيها، تنافي الفعل مع العصمة. جمل العلم والعمل أيضا يرتبط بموضوعنا ونتحدث عنه بعد هذا، وهو إيجاد متون فقهية. طبعا جوابات المسائل كثيرة، مرجع كانوا تأتي المسائل من مختلف أنحاء البلاد المأهولة بالشيعة، وكان يجيب حجية الإجماع. لاحظوا هنا عبد القفر قليل في المقدار، في عهد في عهود الأئمة ما كان الفقهاء يحتاجون إلى الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع الطريق يكشف عن رأي الإمام، فإذا كان الإمام حاضر يرجع إلى الإمام ويؤخذ الرأي من الإمام، وكان الأمر هكذا. يعني في عهود الأئمة كان العلماء يرجعون إلى الأئمة ويأخذون رأي الإمام منه بشكل مباشر أو بالواسطة، فما كان هناك حاجة إلى الإجماع. لكن في غيبة الإمام انتهاء عهود الأئمة أصبحت الحاجة ماسة للإجماع ليكشف لنا عن رأي المعصوم. ودرستم أنتم الإجماع في الأصول ومعنى الإجماع وأنه كاشف عن رأي المعصوم، فمن هنا لابد من التأكيد على الإجماع. لماذا؟ لأن مدرسة المحدثين كما سيأتي في ظهور الحركة الإخبارية لا تؤمن بالإجماع لأنه لم يكن على في عهود الأئمة. فالسيد المرتضى هنا ألف في حجية الإجماع للتأكيد على أن الإجماع أصبح الآن موضع حاجة كمصدر يكشف عن رأي الإمام. ديوان الشعر طبعا مطبوع ديوان بعنوان ديوان الشريف المرتضى طبعا. ألف الرجال أيضا رجال السيد المرتضى، وإن كان ما طبع هذا الكتاب ولم يصل إلينا، لكنه ألف في هذا الموضوع لحاجة المدرسة التي كونها الشيخ المفيد لأمثال هذه الكتب. ردود هناك كثيرة. الشافعي هذا كتاب في الإمامة ألفه السيد المرتضى رد على القاضي عبد الجبار المعتزلي، عند كتاب المغني في جزء من أجزائه متناول عقيدة الشيعة في الإمامة، فالسيد المرتضى رد عليه ورد على السيد المرتضى ورد على الرد، وعلى الطريقة المألوفة قديما من تسلسل الردود. هذه مسألة يعني أشبه شيء لما نقول مسألة، قد نقول مسألة ويكتب فيها كتاب، مسألة يعني كما الآن يكتب بحث، من تكلف أنت كطالب بكالوريوس والمفروض أن تتعود على كتابة البحث، تكلف بكتابة بحث، البحث يختلف، قد يكون من 4 صفحات، من 10 صفحات، من 20 صفحة، من 30 صفحة، يختلف. فبعض أحيان مسألة من المسائل يكتب فيها كبحث تأتي في ورقة واحدة، صفحة واحدة، وقد تأتي في صفحتين، كانت تعنون بمسألة. تجدون الآن عناوين كثيرة، مسألة في كذا، مسألة في كذا، هذه المقصود من هذا. مناظرات أيضا السيد كما كان للشيخ المفيد مناظرات، كذلك كان للسيد المرتضى مناظرات. التلميذ الثالث حسب تسلسل تاريخ الوفاة كما ذكرت، من التلامذة الذين قام بالمهمة وهو المحافظة على هذا الخط الوسط أو المعتدل والتأكيد عليه، أبو الفتح الكراجوكي صاحب كتاب كنز الفوائد، من الكتب المهمة والمراجع وموضوعات مختلفة، وكنز الفوائد يعني ليس موضوع واحد، وهو في أيضا في طريق سلسلة الإجازات، يعني لأهمية هذا الرجل دائما يأتي في سلسلة الإجازات كما كان السيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ المفيد أيضا. الشيخ الكراجوكي لم يعمل فهرست لكتبه، الشيخ النوري في كتابه خاتم المستدرك الوسائل في الخاتمة بالذات، يعني المجلد الثالث من الطبعة الحجرية، ولا أدري من الطبعة الحروفية أي مجلد يكون، عمل له فهرست لكتبه. احنا ما راح نقرأ قلنا هذه الكتب كلها، نشوف الكتب التي ممكن أن ترتبط بموضوعنا ونقف عندها. كتاب البستان في الفقه، يبدو أن الشيخ الكراجي كان موهوب في جانب التأليف من حيث تنظيم الموضوع وتطبيبه. البستان في الفقه تميز بتنظيم أبواب الفقه والفصول والعناوين الجانبية كما نعبر الآن، جاءت عنده بشكل مترابط، ترابط عضوي، يعني السابق يوحي باللاحق واللاحق يرتبط بالسابق، وهذا قل أن تجد مؤلف يعني يتمتع بهذه الموهبة. له كتاب أدري هو، يبدو الرجل كان كما يقال عنه مشارك في كثير من العلوم منها علم الفلك، له كتاب، هذا الكتاب لو هل هو موجود أو غير موجود، حجة العالم في هيئة العالم، كتاب عن شكل الفلك السماوات والأرض، ويذهب إلى الكروية إلى كروية الأرض. في ذاك الوقت ما كانت النظرية هذه موجودة. طبعا أنا لا أدري الآن يعني مضمون الكتاب حتى أعرف. لكن لو قدر أن الكتاب يعطي يعني عنوان الكتاب يدل على معنونه على مضمونه، فهذا معناه سبق في هذه النظرية. ما كان يقال هذا الشيء. ولذا هو يقول وإبطال مقال من خالف في ذلك، هذا داخل في عنوان الكتاب أيضا. ولعلكم تجدون من كتب عن هذا الكتاب. نحن يعني الجامعة حركة بحث، حركة مراجعة، لازم الطالب يتحرك ويراجع دائما. الجامعة طالب ومكتبة وبحث، ووظيفة الأستاذ التوجيه فقط. الأستاذ يوجه، والجامعة تألف من هذه طالب ومكتبة وبحث. الطالب دائما يكون في المكتبة ويبحث ويعطي نتائج من خلال هذا. كتب كثيرة هنا للفهرست. بوبهم أيضا عناوين ماطي إلى الشيخ النوري لفهرست موجود. كثير عنده في الفقه وفي الأصول وفي موضوعات أخرى ممكن تشوفوها وتقرأوها هنا. أيضا من الأشخاص نأخذ هذا ونقف عند الخامس، أبو يعلى سلار بن عبد العزيز الديلمي، مشهور في كتب الفقه القاضي سلار، ويعبر عنه سلار، بعض أحيانا يعبر عنه الديلمي في كتب الفقه. أيضا هذا من يعني المجموعة التي اعتمدها، التي جاءت بعد الشيخ المفيد وقامت بالدور. له كتاب المراسم، هو اسمه المراسم العلوية في الأحكام النبوية، كتاب في الفقه، ويعتبر من المتون الفقهية المهمة في الفقه الإمامي، ويرجع إليه دائما. أيضا يدخل كيف المفيد ألف المقنعة من دون أن يعتمد على نصوص الأحاديث، وإنما أخذ مضامين الأحاديث. كذلك هنا التقريب في أصول الفقه أيضا كتاب آخر، طبعا حيمر علينا كتب غير هذا، كتاب آخر في أصول الفقه تأكيد، لأنه مدرسة المحدثين ما كانت تستخدم أصول الفقه، وإنما تستخدم الحديث الذي فيه قاعدة قد تعطي الأصل. هكذا كان. هذه أهم يعني الكتب. طبعا هنا عنده رد على من رد على الشافعي. هننتقل بعد هذا إلى النجاشي الذي تكرر اسمه كثيرا في دراستنا تاريخ التشريع الإسلامي من خلال نقولنا عن كتابه، كتاب الرجال أو الفهرست مصنف علماء الشيعة. والحمد لله رب العالمين.